بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
كلام العرب من قضايا اللغة العربية. الأسماء التحكير، لأن الحطام في الأصل وما تحطم وأصبح لا فائدة منه. الخف للجمل كالقدم للإنسان، ثم أطلق على نوع لين من الأحذية، وبهذا المعنى جاء في المثل العربي رجع بخفي حنين. الخفاش من أسماء الوطواط، وأصل الخفش هو ضعف البصر بالنهار، وهذا معروف في طبيعة الوطواط. المخلب من الفعل خلب أي خدش وجرح بأظافره، وربما جاء من معنى آخر للفعل خلب نفسه، وهو الدلالة على الخطف. الشباك وهو فتحة في الحائط عليها قضبان من خشب أو حديد مشبكة. النافذة هي الشباك إذا لم تكن عليه مشبكات بحيث تنفذ منه الأجسام. الفلق والصبح من فلق الشيء أي شقه حتى ظهر داخله. العنقود من المادة الثلاثية عين قاف دال. يقال انعقد الزهر أي تضامت أجزاؤه وبدأ فيه الثمر. ومن هذه المادة نفسها جاء العقد من حلي النساء. الصبيع وهو الفجر من الصبع وهو الشق، والتوسع في هذه الدلالة مثلها ككلمة الفلق. القلب من الفعل تقلب أي تحرك واضطرب. قال الشاعر: ما سمي القلب إلا من تقلبه، ولا الفؤاد فؤادا غير أن عشقا. وكأن هذا الشاعر اشتق كلمة الفؤاد من قول العرب فأد اللحم في النار، يعني شواه، يريد أن يقول إن العشق يشوي القلب. اللب وهو القلب أيضا، وأصل معناه داخل الثمر، وأثمن ما فيه عكس القسط. اللفظ أصله إخراج أي شيء من الفم وطرحه خارجا، ثم استعمل في إخراج الكلام وهو النطق. والنطق نفسه لعله على صلة بالفعل نطق. قالوا نطق الجراب أي نفضه وأخرج ما فيه. النعامة طير كبير معروف، سمي كذلك لنعومة ريشه. التأكيد ويقال التوكيد أيضا، وأصل معناه شد السرج على الدابة وتمكينه، ثم استعمل في إثبات الخبر. الألمعي وهو الذكي، وأصله من اللمعان، والشيء اللامع هو الذي يلقط الأشياء بصورها كالمرآة، وعكسه المعتم. الجارية الخادم المملوكة، والبنت الصغيرة، من الفعل جرى يجري، لأن النساء الأخريات كن قاعدات البيوت لا يجرين. الجمهور، وأصل معناه الرمل الكثير المتراكم، ثم انتقل إلى الجمع الكبير من الناس. بحث، وأصل معناه حفر الأرض التي صارت في عاميتنا فحتى، ثم استعمل في طلب الشيء الضائع، ثم في كشف الغامض من الأمور أو معرفة الخفي في العلم. ومثله في المعنى والاستعمال نقبا. حذافير، وأصلها جوانب الشيء وأطرافه، والمفرد الحذفور والحذفار، ومنه قيل الشيء بحذافيره أي كله. الشرف، وهو المكان العالي، والشرفة المكان العالي في البيت، يشرف منه الإنسان على ما حوله. ثم استعمل بمعنى ارتفاع المنزلة. الصداع، أصله من الصبع، وهو الكسر والشق، يصيب الجدار مثلا. ثم استعمل لوجع الرأس، وخاصة النصفي منه، ومثله الشقيقة، وهو وجع نصف الرأس، جاءت من الفعل شق بمعنى صبع. الصفقة، أصلها التصفيق بالكف مرة واحدة، وكانت هذه عادتهم عند إنهاء البيع والاتفاق عليه، ثم استعمل بمعنى العملية التجارية التي يتم فيها البيع. القاموس، وهي محرفة عن كلمة أوقيانوس اليوناني التي معناها البحر المحيط، ثم أصبحت تستعمل بمعنى الكتاب الذي يضم مفردات اللغة مرتبة على حروف معجم. ولعل أول ذلك كان تسمية الفيروزاباد معجمه المشهور باسم القاموس المحيط. نبغ، أي امتاز في علم أو فن، وأصله من نبغ الشيء، أي أصبح بارزا ظاهرا. لودعي، أي ذكي، وهو من الفعل لذع، يقال لذعت النار، أي أسرعت في الإحراق. ونحن نقول اللودعي كما نقول المتوكد، الذي هو من خصائص النار أيضا. توتر، أي صار مشدودا مثل وتر القوس، ثم توسعوا في ذلك فقالوا التوتر السياسي، التوتر العصبي، التوتر الدولي. هفى القلب، أي اشتاق، وأصله من هفى الريش، أي طار في الهواء. موه، أي أفسد الحقيقة وسترها بالغش والكذب والخداع. وأصل التمويه طلاء الأشياء الخسيسة بماء الذهب أو الفضة، ومن لفظة ماء جاء التمويه. يد المكنسة، أو الهاون، أو المطرقة، أو غيرهما، وأصل اليد للإنسان يستعملها لتناول الأشياء وللمصافحة، نقلت إلى أطراف بعض الأدوات التي تعين على تناولها والإمساك بها. رجل الكرسي أو المنضدة، وهي الواحدة من القوائم التي تقف عليها تلك الأشياء، نقلت من قوائم الإنسان والحيوان. أخ شقيق، كأنه مشقوق من نفس القطعة التي خلق منها أخوه. أث الرجل أي تزوج زوجة ثالثة، وكأنه يشبه القدرة التي ترتكز على الأثاث، وهي ثلاثة أحجار توضع تحتها، وكأن الزوجة الثالثة هي ثالثة الأثاث، والعرب تقول ثالثة الأثاث بمعنى المصيبة والداهية، وذلك لأنهم كانوا أحيانا يسندون القدر على حجرين مرتكنة إلى صخر الجبل بدلا من الحجر الثالث، فسمي الجبل ثالثة الأثاث. عندما يراد به تصوير المصائب الضخمة والدواهي الثقيلة، خطر بالبال، وأصل خطر مشيا، وهو يرفع يديه ويخفضها، وكأن الفكرة إذا ظهرت في النفس تمشي وتتحرك لتنبه صاحبها إلى وجودها، ومن ذلك سمي البال والفكر أيضا الخاطر. رجح الرأي، وأصله في الميزان عندما يوزن الدينار فيتبين أنه رزين ثقيل له وزنه الصحيح، ومن ذلك قيل رأي راجح. ومن أهم الطرق الشائعة في نمو المادة اللغوية دخول ألفاظ أجنبية في صميم متن اللغة، وهو ما يسمى المعرب والدخيل. المعرب والدخيل: الإنسان كائن اجتماعي بغريزته، ولغته بدورها ظاهرة اجتماعية لا يمكن تصورها إلا في ظل نظام عام للتبادل المادي والفكري بين أفراد المجتمع الواحد. ومعروف أنه بمجرد ظهور الإنسان المميز على هذه الأرض انطلق في سعي دائب لتحقيق هذا التبادل بالوسائل المختلفة التي تمليها عليه مطالب حياته ويحددها مستواه من الحضارة. فما الحروب والمعاهدات والأحلاف السياسية والعسكرية واتفاقات التجارة والصناعة والصراع على توسيع مناطق النفوذ إلا محاولات وصور لهذا التبادل الاجتماعي، جيدة أحيانا ورديئة أحيانا، كما أن المصاهرة والزواج بصوره المتعددة من شراء بالمال أو عقد قضائي أمام شهود أو زواج بالخطف أو الأسر أو الامتلاك أنواع وأساليب من هذا التبادل. كذلك الشعائر الدينية المختلفة من صلوات جماعية وحج وأعياد ومواكب وغيرها هي أيضا طرق لهذا التبادل، بل إن الهجرة الفردية والجماعية والغزو الشامل واندماج الشعائر طوعا أو كرها بعضها في بعض. هي كذلك مظاهر من هذا التبادل. والذي يتتبع اختلاط دماء الناس وأصولهم وأنسابهم منذ الأزل يرى من اتساع ذلك وتفشيه في البشر ما يجعله يؤمن بأن فكرة الجنس الخالص القح لا تعدو أن تكون عصبية جوفاء وأسطورة فلكلورية لا يسندها علم ولا يدعمها دليل. فمهما ادعى الآريون أو الجرمان أنهم السلالة النقية، ومهما زعم البيض أنهم من أرومة غير تلك التي انحدر منها السود، ومهما أصر اليهود على أنهم شجرة مستقلة من بني الإنسان وأنهم شعب مختار لله، مهما قيل من ذلك فإن واقع التاريخ ومنطق المجتمع وشواهد التطور الحضاري القديم والحديث في الفن والأدب والدين واللغة تثبت أن الإنسان كان في أغلب ظروف تطوره دائم التقلب في ملتقى تيارات بشرية أخرى تتقاطع وتتشابك وتتكون في ثناياها جيوب وعقد تحمل آثارا عميقة واضحة من تفاعل هذه التيارات جميعا. من كان يظن أن اللغة السنسكريتية لغة الهند القديمة المقدسة ما تزال عصارتها تجري مركزة وبنسبة عالية جدا في لغات حديثة كالألمانية أو الإنجليزية مثلا؟ ومن كان يعتقد أن لغة الفينيقيين في لبنان قديما لم تكن تختلف كثيرا عن لغة الحبشة الآن، وأن دواوين الحكومة في بابل في مستهل الألف الثاني قبل المسيح كانت تستعمل لغة تكاد تكون توأما للعربية الفصحى، هي اللغة البابلية. ومن كان يتوقع أن هذه اللغات السابقة من فينيقية وحبشية ومن عربية وبابلية هي ولغة اليهود العبرية ترقى كلها إلى أصل واحد هو اللغة السامية الأم، وأنه بالرغم من هذا الأصل الواحد فلا سبيل إلى إنكار وجوه الشبه بين هذه ولغات أخرى لأجناس إفريقية سوداء أو بيضاء قديمة أو حديثة كالفرعونية وكثير من اللهجات النوبية ولهجات البربر في الشمال الإفريقي، بل إننا نجهد في الوصول إلى أقصى ما يمكن الإيغال فيه من مجاهل تاريخ الكلام، فلا نجد إلا لغات مهما تميزت في لفظها ومنهجها في التعبير بعضها عن بعض، ومهما تكتلت في مجاميع تنتسب كل منها إلى عائلة معينة، فإنها تظل من بعد مؤثرة بعضها في بعض، آخذة بعضها من بعض عمدا أو عفوا. وكما ظهر في أنساب الناس متعصبون للجنس النقي والدم الزكي والأرومة القحة المؤثلة، فكذلك ظهر في اللغة، في كل لغة، متعصبون لنقائها يقفون موقف القلق أمام ما يتسرب إليها من جاراتها القريبات أو البعيدات من رشح، وما يصيبها من شظايا وشذرات، فيحاولون أن يطردوا من ذلك ما لا حاجة لبقائه. ولا تمنع الثارات القديمة من استضافته وما لم يحسن التخفي والتستر، وبقي بملامحه الغريبة شاهدا على أن أسلاف هذه اللغة قد تركوها فقيرة تستجدي القريب والبعيد. هذه هي مشكلة الدخيل. ونبادر من الآن فنقول إن تسجيل الدخيل كله في لغة ما أمر مستحيل، فنحن نعرف يقينا الآن أن كلمة القصر من الدخيل، وكذلك الصراط والهيكل والدواء والديباج، ولكن ما زلنا نقف حيارى أمام مواد في اللغة مثل خاء وسين وسين التي هي من الخسة والشيء الخسيس ونحو ذلك. أهي من الفارسية خس بمعنى كل شيء كريه أو حقير أو قدر، أم هي عربية أصيلة؟ وكلمة كميت التي معناها في لغتنا الأسود اللون أو الداكن لا يداخلنا الشك في أصالتها في العربية، ولكننا إذا أمعنا النظر وجدناها لا تستعمل غالبا إلا في صيغة التصغير هذه، وليس لها جمع شائع الاستعمال، والمشتقات منها قليلة جدا. كل ذلك يدعو الباحث في اللغة إلى الشك في أصلها. فإذا وجدنا أن لفظ كمت في اللغة المصرية القديمة معناها الأرض السوداء، وأنها كانت علما على مصر نفسها تمييزا لتربتها الداكنة اللون الخصبة عن الصحراء الصفراء الشاحبة المحيطة بها، شعرنا أن شكنا في أصلها في العربية ليس من قبيل الوسواس أو النزوات. وكذلك الكلمة العربية غنم بمعنى القطيع من الضأن، وهي اسم جنس جمعي لا مفرد له من لفظه، وعلاقته بمعنى الغنيمة ضعيف. ولكننا نجد المصريين الفراعنة كانوا يعبدون إلها رأسه رأس كبش، وكان اسمه عندهم خنوم. فهنا أيضا ينبغي السؤال عن صلة الغنم العربية بالإله الكبش خنوم. وعلى العكس من ذلك تقابلنا كلمات نظن لأول وهلة أنها دخيلة أو عامية ملحونة، مثل أيوة بمعنى نعم. فقد جرت العادة أن يربط اللغويون بينها وبين اللفظة التركية التي بنفس المعنى أيوة، بينما هي في الواقع كلمة أي بفتح الهمزة أو كسرها، وهي عربية أصيلة بمعناها نعم، ألصقت بها واو للقسم ثم سكت عن المقسم به اختصارا، وكان أصلها أي والله، ثم سكت عن لفظة الجلالة. ذكر الخفاجي في شفاء الغليل أن الزمخشري قال في الكشاف: سمعتهم في التصديق يقولون أيوة، فيصلونه بواو القسم ولا ينطقون به وحده. ثم قال الخفاجي: والناس تزيد عليه هاء السكت، فليس غلطا كما يتوهم. وكلمة أخرى يظن الكثيرون أنها من التراكم اللغوي الغريب في اللهجات العامية، وهي الفعل خش بمعنى دخل، وهو فصيح لا غبار عليه. يقال خش في الشيء أي دخل، وخش الرجل في القوم، وانخش فيهم أي دخل بينهم. والخشاش بفتح الخاء والشين هو المتوقد الماضي النافذ في الأمور الذي يعرف مداخلها. قال طرف ابن العبد في المعلقة: أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه، خشاش كرأس الحية المتوقد. ومن هذه الكلمات دعس بمعنى داس، وروج بتشديد الواو بمعنى عجل بتشديد الجيم، وهي شائعة في عامية السوريين واللبنانيين. والريحة بالكسر بمعنى الرائحة، والمكان أو الإناء الفاضي بمعنى الخالي والخاوي، وفزر الشيء بمعنى شقه ومزقه، ووشوش بمعنى تكلم هامسا، وتسليف المال بمعنى إقراضه. ويطول بنا الأمر لو أردنا أن نتعقب كل ما هو فصيح أو محرف قليلا عن الفصيح في لهجاتنا في العالم العربي، وحسبنا أن نشير في هذا الصدد إلى المعجم الذي ألفه أحد علماء القرن العاشر الهجري، وهو الشيخ يوسف المغربي، للدفاع عن أصالة العربية في عامية المصريين، وسماه دفع الإصر عن كلام أهل مصر أو الفضل العام وقاموس العوام، وهو من مخطوطات مكتبة الكلية الشرقية بجامعة لينينجراد، قام بنشره مصورا والتقديم له وفهرسته الدكتور عبد السلام أحمد عواد. وظهر في موسكو سنة 1968 ميلادية. فمن أمثلة ما جاء فيه: ويقولون مثلا الفناجين على الرف، وهو صحيح. قال: الرف شبه الطاقي يجعل عليه طرائف البيت كالرفرف، جمعه رفوف، والرف الأكل الكثير، والقبلة بأطراف الشفاه، والإحسان والتلألؤ والبريق والخدمة بكل ما يمكن، والإحداق بالشيء والإحاطة به، والرضاع والارتياح، وبسط جناحي الطير كرفرف، والجماعة من الضأن والإبل، والمشرف من الرمل، واختلاج العين، والمص والمسرة، والثوب الناعم، وأن ترف ثوبك بآخر لتوسيعه من آخره، وبالكسر شرب كل شيء، وأخذته الحمى رفا أي كل يوم، وبالضم التبن، وقد حكم التسليس في الرف. فقلت: لذي الجمال الرف بالفتح، وللعذول الرف بالكسر، له يليق الرف بالضم كالأتن أو كالحمر، ويقولون عيني ترف، وتقدم الرف اختلاج العين وغيرها، رف يرف بالكسر ويرف بالضم. وقد صنف بعضهم كتابا في اختلاج الأعضاء من الرأس إلى الرجل.
من فضلك تابع بقية المادة.